السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نظرا لغياب كثير من الأخوات، فإني سأختصر على باب واحد في هذا أو في هذه الليلة، ولعل الله عز وجل أن يكتب لمن حضر الأجر وأن يجبر عمن غاب غيابهم. قال في الباب العشرون: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فإن أم سلمة كانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنهما، وذلك قبل أن تتزوج بنبي الله عليه الصلاة والسلام. قال: رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. قال رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، أجارنا الله وإياكم منها. قال: ولهما عنها، يعني للبخاري وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بمن تأخر، ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. قال: ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله عز وجل أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ما في بس. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد قال رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني سياق الموت، من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. هذا كلام مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه. قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا تعليق على الحديث، وهو تعليق جميل. مات رحم الله الإمام ورضي عنه على هذا الكلام الطيب. قال: ولأحمد، يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله، في المسند قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم نضعه أو وضعه الإمام عليه رحمة الله ليكمل به ما تكلم عنه في الدروس السابقة. فلو قلنا ما علاقة عبادة الله عز وجل عند القبور بالتوحيد؟ هو يتعبد الله عز وجل، هو يتعبد، عليكم السلام ورحمة الله، هو يتعبد الله عز وجل عند القبور. طب ما العلاقة، ما علاقة العبادة في ذلك المكان بالتوحيد؟ نقول هي منقصة للتوحيد. لا لا لا، هو لا يعبد القبر يا أختنا بارك الله فيك اليمان، هو يعبد الله عز وجل، لكن أين؟ في مكان فيه قبر. لا بس أنا انتظرت والله ربع ساعة وأنا جالس أمام الجهاز، ما في بس. إذن قلت هي منقصة للتوحيد، وفاعلها هذه القضية يعد ناقص التوحيد، لا يعد مشركا. فمن جعلها واسطة يا أختنا اليمان هذا قد أشرك شركا أكبر والعياذ بالله. طيب علاقة ما تكلمته آنفا بالشرك أنها شرك أصغر، يعني هي نوع من الشرك، يعني لا يدعو صاحب القول من يشفى عليهم عند الله أنها هكذا. طيب هذه مسألة ليست هنا مكانها. الحاصل أخواتي بارك الله فيكم، في هذه الترجمة ينبه الإمام عليه رحمة الله في قضية، وهي عبادة الله عز وجل وحده عند قبر رجل صالح أو عند قبور رجال صالحين وهكذا، فهو يغلق التغليظ. قال باب ما جاء عن التغليظ، والتغليظ يعني التحريم، وهذا الذي قصده المؤلف رحمه الله، التحريم. وهذا واضح لو نظرنا في الحديث الأول، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أولئك شرار خلق. وفي الحديث الثاني ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال في الحديث الذي يليه قال فإني أنهاكم عن ذلك. كل هذا ذكره المصنف عليه رحمة الله حتى يبين غلظ هذه القضية وتحريمها، سد لذريعة كما قالت الأخت أم ربيع، ستأتينا بعد قليل. قال التغليظ في من، يعني في الذي عبد الله، تذلل وخضع له بأي نوع من أنواع العبادة، سواء صلاة أو ذبح أو ما شابه ذلك. فالآن لو سألت سائلة تقول عبد الله، لماذا لم يقل صلى؟ نقول لأن العبادة أعم من الصلاة، فإن الصلاة جنس من أجناس أو بعض فرد من أفراد العبادة، وإن كانت الأحاديث التي وردت معنا كلها في الصلاة، لأنها أظهرها وهي أكثر ما يقع فيه الناس في الشرك والعياذ بالله. ولكن تندرج صور كثيرة في هذه القضية، كالذبح والنذر وقراءة القرآن وهلم جرى. قال في من عبد الله عند قبري، سواء كان قبر أو قبر، قبر رجل صالح. والصلحاء كثر، والناس إنما فتنوا بهم كما قلت لكم في الدرس المنصرم، إنما فتنوا بهم لما تعدوا الحدود والضوابط التي وضعها الله عز وجل لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال فكيف إذا عبده؟ وهنا المؤلف يعني وضع هذا السؤال للاستنكار، يعني فكيف إذا عبده؟ نسأل الله السلامة. الآن هذه المسألة لو أردنا أن نتصورها أخواتي بارك الله فيكم، لأنها يعني مسألة دقيقة ومهمة، نقول هذه المسألة يعني عبادة الرجل لله عز وجل، عبادة الرجل لربه عز وجل عند قبر رجل صالح لها صور، والعبادة تكون فيها كلها لله عز وجل. فقد يتعبد الإنسان عند القبر أو عند القبور، هذه الصورة الأولى. وقد يتعبد الإنسان في مسجد، يعني يقول قد يصلي الإنسان عند قبور، أو قد يصلي في مسجد فيه قبور أو قبر، أو قد يصلي في مسجد مبني على قبر أو قبور، والرابعة قد يصلي في مسجد حوله قبور. واضح هذه القضية أخواتي بارك الله فيكم؟ الصلاة عند القبر، الصلاة في مسجد فيه قبر، الصلاة في مسجد مبني على القبر، الصلاة في مسجد حوله قبر أو قبور. قبور قبور يعني سواء بالإفراد أو بالجمع. ولا ضير، فإن المقبرة تطلق على ما كان فيها قبر واحد أو كان فيها مئات الآلاف من القبور، كلها تسمى مقبرة. أما الصورة الأولى وهي الصلاة عند القبور أو القبر، فهذه لا تجوز ولا تصح الصلاة في أي جهة كان القبر. يعني إذا صليت بجانبه الأيمن أو الأيسر أو من أمامه أو من خلفه، والضابط والضابط في هذه المسألة أن يقال لك صليت عند قبر. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ يعني كيف نضبط هذه الصورة؟ أن يقال فلان صلى عند قبر فلان، يعني ليس بينهما ساتر. والأدلة كثيرة، من أوضحها وأجلاها حديث أبي مرثد الغنوي عليه رحمة الله ورضي عنه في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. وجاء في حديث آخر: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالظاهر من هذين الحديثين أن الأمر عام في كل صلاة، فلا يجوز لنا أن نصلي أي صلاة إلى القبور، لكن جاءت النصوص بتخصيص صلاة الجنازة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الرجل الذي مات ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبروه بوفاته. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: الصلاة في مسجد بني على قبر أو بني على قبور، فهنا السابق القبور والطارئ هو المسجد، وهذه تختلف عن التي بعدها. فهنا نقول الصلاة في هذا المسجد لا تصح، على الراجح، طبعا على الراجح من أقوال أهل العلم، وهم أقوال المحققين في الفقه والعقائد. لماذا؟ لأنه مقبرة. ويدل على هذا عموم الحديث الماضي، يدل على هذا الكلام عموم الحديث الذي معنا، يعني في مكان كان فيه قبر وبني على مسجد. نعم، كان فيه قبر ولم ينبش ولم يخرج ما فيه، وإلا فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني على مقبرة. طب ماذا صنعوا الصحابة؟ جاءوا إلى القبور فنبشوها وأخرجوا ما كان فيها من بقايا الأموات، ثم وضعوها إلى مكان في مكان آخر، فلم يعد يسمى مقبرة. واضح أختنا أم ربيع؟ نعم. فنقول الأموات قد سبقوا، ومن سبق إلى شيء فهو أحق به. الصورة الثالثة: أن يصلي في مسجد فيه قبر. فهنا المسجد هو السابق، المسجد هو السابق، والقبر هو ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ والقبر ماذا؟ ماذا القبر؟ طارئ. أحسنت يا أخت عبير، والقبر طارئ. فهنا نقول ينبش هذا القبر ويخرج. والصلاة في هذا المسجد، والصلاة في هذا المسجد خلافية، يعني الصلاة في هذا المسجد الذي فيه قبر خلافية عند الفقهاء. بعضهم يرى جوازها مع الكراهة، وبعضهم يرى تحريمها وعدم صحتها أو عدم صحتها للأحاديث التي معنا، ويعني كلا القولين لهما أدلتهما. بعضهم قال تصح الصلاة مع الإثم أو مع الكراهة، وبعضهم قال الصلاة لا تصح أبدا. نعم، يجوز الدخول له يا أختنا، وما المانع من الدخول إليه؟ يجوز الدخول إليه، لكن هل يجوز الإنسان أن يصلي في مسجد فيه قبر؟ الراجح أنه لا يجوز، الراجح أنه لا يجوز. طيب، والذي يجب على طالب العلم أو على طالبة العلم التشدد في هذه المسألة. لماذا؟ لماذا؟ لأننا نقول لا فرق بين أن يكون القبر عن يمينك أو عن شمالك أو من أمامك أو من خلفك، فأنت تصلين عند قبر، سواء كان القبر في المسجد أو كنت أنت والقبر في مكان آخر، يعني كالصورة الأولى. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ ولو سألت سيرة وقالت طيب فلان ما في بأس للزيارة، مثلا عندنا في الأردن قبور بعض الصحابة رضي الله عنهم، بنوا عليها مساجد. تخيلوا بنوا عليها مساجد. نحن قد نذهب بالطلبة لزيارتها ويعني للترحم على أصحابها والترضي عنهم، وننبه الطلبة وننبه الإخوة على أنه لا يجوز الصلاة في هذا المسجد. طبعا وإن كان هناك بعض الحنفية وغيرهم، والمسألة يعني موجودة في كتب الفقهاء. لذلك لو قالت قائلة إنسان بنى مسجدا وأوصى أن يدفن فيه، فنقول هذه الوصية لا يعمل بها، وإن قبر فينبش ويدفن ويخرج ثم يدفن في مقابر المسلمين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الصورة الأخيرة أن يصلي في مسجد حوله قبر أو قبور، فكما قال شيخنا ابن باز رحمه الله ورضي عنه، طبعا كلمة رضي الله عنه هذه يجوز أن نقول بها أو أن نقولها لغير الصحابي، لكن لا تكون علما إلا على الصحابة، فلا نقولها على شكل مستمر أو دائم، بل لو قلناها هكذا مرة أو مرتين فلا ضير، أما الاستمرار عليها فلا يكون إلا للصحابة. قال رحمه الله إن كونها حول المسجد لا يضر، سواء كانت أمامه أو عن يمينه أو شماله لا يضر. قال ابن باز رضي رحمه الله قال المنهي عنه أن تكون في داخله، أما إذا كانت خارجه فلا يضره ذلك ولا يضر المسلمين إذا كان بينهم وبين القبور حاجز من جدار يحجزهم أو طريق أو وادي أو نهر، يعني أنا أقول أو نحو ذلك مما يدل على بعدها وأنها غير مقصودة بالمسجد الموجود. المقصود قال الشيخ رحمه الله أن وجودها قرب المسجد لا يضر المسجد ولا يضر المصلين، والله تعالى أعلم. نعم خارج سور المسجد، خارج سور المسجد يعني سور المسجد الذي نصلي بداخله. طب أحيانا قد يكون خارج المسجد حديقة أو يعني لا يوجد فاصل، كيف يعني؟ هذا سور المسجد وتكون بعده يعني لا يوجد سور حول المسجد بل حوله ساحات وقريب منها مقبرة. الشيخ رضي الله رحمه الله قال يعني خلص نكتفي بحاجز المسجد، والله تعالى أعلم. قال في الصحيح عن عائشة، ثم ذكر الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها. في الصحيح هنا يعني في صحيح البخاري ومسلم، الأصل أن يقول رحمه الله ورضي عنه في الصحيحين. قالت كنيسة رأتها، الكنيسة هي مكان يتعبد فيه النصارى ربهم يزعمون. طبعا ما حكم دخولنا هذه الكنائس أو هذه المعابد؟ نقول ينبغي لطالبة العلم أن تضبط هذه المسألة، فنقول أما دخول الكنيسة فلا يخلو من ثلاث أحوال، إما أن تدخلينها للتعبد وللصلاة معهم، أو أن تدخلينها للفرجة عليها وللمصلحة الدنيوية يعني للدنيا، أو أن تدخلينها للدعوة. فالصورة الأولى لا يصح دخولها مطلقا بل يحرم، قال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. وقال عمر رضي الله عنه كما ورد عنه لا تدخل على المشركين في معابدهم، فالسخطة أو السخطة تنزل عليهم ولأنها مأوى الشياطين. وقول عمر رضي الله عنه هذا يعني يروى بإسناد صحيح لكنه منقطع عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ندخلها للفرجة، ففيها خلاف، فيها خلاف، بعضهم يرى الجواز وبعضهم يرى التحريم، وهو قوي يعني الذي يرى التحريم لأنه يشمله حديث عمر، خصوصا إذا كان داخل إليها يعني ممن يرمقه الناس، ممن له شأن كطالب علم أو ما شابه ذلك، وسدا لذريعة التشبه بهم ومحبتهم. فإن الإنسان إذا خالط قوما دخلت محبتهم في قلبه شيئا فشيئا. الصورة الثالثة أن يدخلها للدعوة، جائز، يجوز لك أن تدخليها للدعوة بشرط ألا يكون هناك مفسدة، والمفسدة تقدر بقدرها. قال مسجدا يعني موضع للعبادة ولو لم يسجد فيه، عفوا موضع للعبادة ولو لم يصلي الناس فيه، يعني أخطأت عفوا، تقول وإذا دخل الدار وذلك الصلاة يصلي، لا لا يصلي فيه، يخرج يصلي خارجها، يعني أدركته وقت الصلاة، وقتنا طويل، وقت الصلاة طويل، يعني أدركته الصلاة يذهب. أنا قلت يا أخت عبيرة غفر الله لك، قلت الضابط إن لم يكن هناك مفسدة. نعم نعم. طيب قوله مسجدا ما في بأس، مسجدا يعني موضع للعبادة ولو لم يسميه الناس مسجدا، يعني أي مكان يصلى فيه فيسمى مسجد، فمسجد تطلق على المسجد البناء وعلى مكان السجود. أولئك شرار الخلق، يعني أكثرهم شرا. طب لماذا؟ قال رحمه الله فهؤلاء جمعوا، وهذا كلامه رحمه الله دقيق، هو كلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وليس من حديث، قال فهؤلاء جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل رحمه الله. فتنة القبور أي أنهم إذا بنوا مسجدا على القبر فإنه يؤدي في النهاية إلى عبادة صاحب القبر، واضحة. طب وفتنة التماثيل أي أنهم إذا صوروا تمثالا لرجل صالح قصدهم الاقتداء به ومحبته، فإن هذا الشيء سيؤدي مع مرور الزمن إلى عبادته كما حصل مع قوم نوح. قال لهما عنها رضي الله عنها، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لهما يعني البخاري ومسلم، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل به الموت أو ملك الموت لأجل قبض روحه. وقلت لكم في الدرس المنصرم كيف يعرف ذلك بموته صلى الله عليه وسلم أو موت الميت. قال طفق صلى الله عليه وسلم، يعني جعله وأخذ يطرح خميصة، يعني يجعلها هذه الخميصة أي الكساء، الكساء يعني رداء وفيه خطوط، خميصة معلمة يعني. قال فإذا اغتم، يعني إذا انحبس نفسه نتيجة وضعها على وجهه ونتيجة سكرات الموت صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، قالت كشفها ليتنفس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله، اللعن يعني الطرد، اللعن من الله، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن الرحمة، واللعن من الناس السب والدعاء إلى الله بأن يطرده ويبعده عن رحمته. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ اللعن من الله الطرد، ومن الناس السب والدعاء بأن يبعده الله عز وجل عن رحمته. لو سألت سائلة وتقول هل يجوز لعن اليهود والنصارى بشكل عام، نقول نعم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى كما في هذا الحديث، فنحن نلعنهم. أما مسألة لعن العين ففيها كلام عند العلماء ليس هذا مكانها. قال صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني كنائس وبيع يعبدون الله عز وجل فيها. طبعا القبور أو قبر المسألة واحدة كما قلت لكم، يعني العدد هنا لا مفهوم له، العدد هنا لا مفهوم له، سواء عبد عند قبر رجل أو عند قبور رجال وما شابه ذلك. وصورة اتخاذ قبور أنبياء مساجد صورتان انتبهوا لها، الأولى أن تبنى المساجد على القبور، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يصلي عندها، يعني الصلاة عندها، فإن الصلاة عندها من اتخاذها مساجد ولو لم تكن هناك بناية. يحذر ما صنعوا، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، ولولا ذلك يعني ولولا لعنة اليهود والنصارى أو لولا تحذيره صلى الله عليه وسلم من ذلك وخوفه اتخاذ قبره مسجدا لأبرز قبره، يعني لدفن خارج حجرته. وهذا أحد الأسباب في أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. وهناك سبب ثاني، نقول هذا السبب الأول خشيته أن يبنى عليه مسجد أو أن يتخذ قبره موضعا للسجود، يذهب الناس ويصلون عنده. السبب الثاني ما جاء في حديث ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ورد هذا الحديث، يعني أيضا هذا سبب في دفنه في مكانه. قال صلى الله عليه وسلم أو قالت رضي الله عنها غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني لكن خاف الصحابة أن يتخذ الناس قبره مسجدا، فلذلك دفنوه في حجرته. قال ولمسلم رحمه الله عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل بخمس، يعني بخمس ليالي، يعني قبل أن يموت بخمس ليالي، يقول إني أبرأ، يعني أمتنع. وهذا استنكار منه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لاتخاذ الخليل وهو الحبيب، وهي مرتبة عالية من المحبة. قال فإن الله قد اتخذني خليلا فلا محل في قلبي لمحبة غيره. يعني من خليل، من خليل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خليل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله تعالى. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتخذ خليلا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه وغفر له ورحمه، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء وبعد والمرسلين، وهو أول من أسلم من الرجال، وهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو رضي الله عنه وجمعنا به في جناته جنات الفردوس الأعلى. ثم قال فقد نهى عنه في آخر حياته، فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب وما بعده من كلام الشيخ. قال ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق الموت، يعني في حضوره الموت، لعن من يا أخواتي بارك الله فيكم؟ يبدو أن الأخوات ليسوا معنا. أحسنتم. لعن من اتخذ قبور أنبيائه مساجد، وهذه مسألة مهمة جدا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لعن وهو في السياق، في سياق الموت في آخر حياته، لعن من اتخذ القبور مساجد والصلاة عندها وإن لم يبنى مسجد. هذا بيان منه، يعني المؤلف رحمه الله، على هذه القضية. قال وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني قول عائشة رضي الله عنها. قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، يعني الخوف ليس من الصحابة. لماذا؟ لأنهم علموا تشديده صلى الله عليه وسلم وتغليظه في ذلك. لكن القضية أين بارك الله فيكم؟ القضية في من يأتي بعد الصحابة، القضية في من يأتي بعد الصحابة، كما صنع بعد ذلك بأنهم أدخلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإن كان قد أحيط بأسوار، والمسألة يعني تكلم فيها أهل العلم. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا حديث صحيح بطرقه كما قال أهل العلم، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور الأنبياء ماذا؟ مساجد، يعني إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس وعلى من يتخذون قبور أنبياء مساجد. طيب لو إنسان سأل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ثوبان رضي الله عنه الذي فيه قال حتى يأتي أمر الله في حديث الطائف المنصورة، يعني هم قائمون، كيف نجمع؟ نقول إن هذا الكلام يعني على الطائفة المنصورة متعلق بوجودها، فإذا ما ماتت وذهبت وانقرضت ولم يبق على الأرض أحد يقول الله الله، أقام الله عز وجل الساعة وحشرهم في نهايتها وهم شرار الخلق كما بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا يجعلنا وإياكم من شرار الناس الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أو يبنوا على القبور المساجد. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه التابعين، ونراكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، ولا يوجد في هذا اليوم واجب لكم. أترككم في حفظ الله.